زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قال الشارح: من زعم أن أحدا يرى الله في الدنيا رؤية عين لا رؤية في المنام فهو كافر، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. ولهذا لما سأل كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلا أحد يرى الله في هذه الدنيا، هذا محل إجماع بين العلماء، إنما رؤية الله في الآخرة، لأن الناس في الدنيا ضعاف لا يقدرون على رؤية الله عز وجل لما فيهم من الضعف. ولهذا لما تجلى الله للجبل تدكدك وصار ترابا، فكيف بابن آدم الذي هو من لحم ودم؟ أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يقدرون بها على رؤية الله والتلذذ برؤيته، فرؤية الله في الآخرة ثابتة ومتواترة للمؤمنين. وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله رؤية عين. واختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أو لم يره. الصحيح والذي عليه الجماهير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره بعينه، إنما رآه بقلبه وبصيرته، لأن أحدا لا يرى الله في هذه الدنيا، لأن الله أعظم من أن يراه الناس في الدنيا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه، وقال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه الفقرة التي ذكرها الإمام البربهاري رحمة الله عليه هي من معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل. وهذا المبحث ينقسم إلى أقسام باعتبارات، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن رؤية المولى عز وجل بنقسمه إلى أقسام باعتبارات. أول اعتبار زمن الرؤية، زمن الرؤية في الدنيا، والقسم الثاني في الآخرة. في الدنيا وفي الآخرة، ده الاعتبار الأولاني. الاعتبار الثاني في المنام وفي اليقظة، في المنام وفي اليقظة. الاعتبار الثالث: من الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من البشر؟ نمسك كده كل اعتبار ونتكلم عنه بشيء من التفصيل الغير ممل. أولا الاعتبار الأول اللي هو إيه؟ زمن الرؤية في الدنيا أم في الآخر. أول شيء في الدنيا، الإجماع منعقد أنه لن يرى أحد ربه بعيني رأسه في الدنيا، ومن زعم ذلك فهو زنديق كافر. الإجماع منعقد، والحديث الذي الفقر الذي قرره الإمام البربهاري، الإجماع منعقد أنه لن يرى أحد من ربه بعيني رأسه في الدنيا. والدليل حديث النواس بن سمعان قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، ودي مسألة منتهية. وهنا بقى يا أخوانا يظهر، انتبهوا معايا وركزوا، يظهر أثر هذا المعتقد على الشخص. علشان كده احنا قلنا دايما في دراسة العقيدة ومعتقد السلف، من الله سبحانه وتعالى بيجعله سبب ينجي العبد من فتن تعرض عليه ومن شبهات تساق إليه. يعني مسألة رؤية المولى عز وجل في الدنيا دي هي لم تقع، ومن ادعاها زندق كافر. ذكر أهل العلم أن رجلا يسمى أبو ميسرة الفقيه المغربي، رجل من أهل العلم الكبار، هو بيقص على بيحكي عن نفسه، يقول فرغت من وردي، ورده في قراءة القرآن، جالس في الغرفة بيقرأ ورد القرآن، يقول فلما فرغت انفتحت لي قوة من الجذر، طاقة في قلب الجذر، وإذا نور يخرج منها ما رأيت مثله. ثم قال لي يا أبا ميسرة أنا ربك تملى من نوري. هنا يظهر هنا إيه بقى؟ أثر المعتقد، أثر المعتقد. طب وش ده احنا عندنا العقيدة لن يرى أحد منكم ربه، طب وش معنى انت بس على رأسك ريشة؟ لا، يبقى الكلام ده كلام غلط. فكريا أصل من أصول أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون، هو ده المعتقد وده أصل في السلوك. يبقى لما رأى أنا ربك وتملى منه، طب يرد يعمل هي يقول فبسقت فيه، هو ده عدله، بسق فيه خلاص كل شيء راح، الطاقة تسدد تاني والنور مش ولا كأن شيء لم يكن، الأمر إيه اللي حصل؟ الشيطان. وهذا الذي حدث مع رجل من المسلمين، وذكر القصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته المتاع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الرجل ده ماشي في الصحراء واشتد به العطش، فإذا بنور ينزل عليه من السماء وصوت ينادى عليه يا فلان باسمي أنا ربك وقد أحللت لك الخمر. طيب ما هو نفس المعتقد، طب أنت لم تتمكن من رؤية ربك لأن النص الشرعي منع ذلك، طب من باب أول الكلام لا تكلمه ولا تسمع صوته أنا ربك وقد أحللت لك الخمر، خلاص فطم على طول العقيدة، أثرت إخسأ يا ملعون انتهى. فبدأ إبليس يتكلم بقى وقال له أنا كشف عن نفسي إبليس، قال له يا فلان لقد أضللت من قبلك 70 عابدا بهذا الأمر ونجوت مني بعلمك، قال أخسأ بفضل الله لا بعلمي. ده معتقد، ما يكون عقيدة تؤثر في سلوك الرجل. أيضا يشبه هذا من بعض الوجوه وأذكره وأقص لكم ما سمعته، يشبه هذا من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات ولحق بالرفيق الأعلى كل من زعم أنه رآه يقظة فهو كذاب مبتدع ضال. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد أن قبر لا تقع، ومن ادعاها كذاب مبتدع ضال. ده عقيدة، عقيدة، من يدعي غير ذلك مبتدع ضال يخشى عليه من الكفر والله. طيب العقيدة دي تؤثر في الشخص نحو، في يوم كنت في مكان معين لا أنسى، أقص عليكم حتى تعلموا مدى انحراف الخلق عن المعتقد، ونشأ هذا من قلة نشر العلم ومن عزوف الناس ومن تفشي الأمية الدينية. جلس دخل علي رجل وقال لي عزك على انفراد، جلس خير بيتكلم وأثر الكلام يظهر عليه، يعني فهمت لكن هو يجيد الكلام، فبدأ يقول لي، قال لي والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. طبعا أصلا هو صادق، والله لما قال هذا الكلام احتقرت نفسي وقلت سبحان الله ياما في الزوايا من خبايا. قلت له طب يا اخي ربنا يبارك لك وجزاك الله خير وتمسك بالسنه وديت بشرى خير والكلام الطيب. قال لي انت عارف انا شفته ازاي؟ قلت له في المنام. قال لي لا يقظه كده بقى، انا انقلبت الموازين خالص. يقظ ازاي؟ قال لي والله وحلم وباخده بالحضن ده كمان يا عم الشيخ. قلت له قال لي بيجي كل يوم ياخد مراته والحضن ويشوف ايه يا اخوانا. معرفة العلم الشرعي والمعتقد مهمة، ولا بد أن يظهر المعتقد. يبقى رؤية ربنا عز وجل في دار الدنيا ها لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق كافر، زنديق كافر. طيب رؤية المولى عز وجل في الآخرة تنقسم إلى قسمين، في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة الشرعية أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة، وما أنكر ذلك إلا أهل البدعة والضلالة من المعتزلة والخوارج والروافض، عليهم لعائن الله إلى قيام الساعة، أنكروا هذه الرؤية وهي متواترة، وقد اتفقت كلمة العلماء على أن من أنكرها فهو كافر. ليه؟ للأدلة الشرعية متواترة. طيب واضح كده الأحكام دي، بنسردها مع شيء من الأدلة وإلا نسطها في مكان آخر. طيب بعد ذلك رؤية الرب عز وجل في المنام. نعم هم الناس كلهم يرون ربهم عز وجل في عرصات يوم القيامة، أي نعم ده الصواب. نعم، ولكن أصل المسألة دي كما قال العلماء لا يتوقف عليها امتحان، ورود الأدلة في ذلك. معايا يا أخوانا كده؟ رؤية الرب عز وجل في المنام، يعني إنسان يرى ربه في المنام مش في الحقيقة، في المنام. نعم في الجنة، أي نعم نعم مظبوط، في عرصة يوم القيامة. نعم يرونه سبحانه وتعالى في عرصة يوم القيامة، ولكن الرؤية بتختلف، هل رؤية إنعام أم رؤية تعذيب. معي يا أخي الفضل، ثبت النص الشرعي أن المؤمنين يرون ربهم في عرصة يوم القيامة. أنت ربنا يقول أو هل لكم من علامة تعرفون فيها ربكم، فيكشف عن ساق فيخرون سجدا. أما الكافرين يرونه ويتمنوا أنه لم يرونه. معايا أخي الفضل، رؤية إنعام ورؤية تعذيب، فرق بين الاثنين. معايا مشينا. رؤية الرب عز وجل في المنام، في المنام ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن من رواية معاذ بن جبل، ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، يعني محل الشاهد بس، رأيت ربي في أحسن صورة، ده الشاهد من الحديث، رأيت ربي في أحسن صورة. هنا يا أخوانا النص الشرعي رأيت ربي في أحسن صورة، ده حتى الحديث له مناسبة تذكر. نعم في السنن وسندوه صحيح. معاذ بن جبل يقول، وجابر بن عبد الله، حبس عنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء حتى كادت أن تطلع الشمس، يقول فدخل وأمر بلال فثوب بالصلاة ثم صلى وتعدل ثم سلم ثم قال على مصافكم حتى أعلمكم ما الذي حدثني عنكم الغداء. يبقى حدث حادث معين، يعني الموضوع انتشر وعلى مصفكم حدش يمشي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، معنى الحديث، قمت لأصلي فأخذني النعاس فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي يا محمد أتدري فيما يختلف الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. فوضع سبحانه وتعالى كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري. الكلام ده فينا نبقى للصحابة، ولا واحد من الصحابة قال صف لنا ربك. طب وكفه شكله ايه؟ طب وانا منه شكلها ايه؟ قال الصحابة اللي هم بيصفوهم اهل الزندقة بانهم بدو اجلاف، لو الله لكانوا من أفقه خلق الله. خلاص رأيت ربي في أحسن صورة سمعا وطاعا. وضع كفه بين كتفي، نثبت صفة الكف لله كف، نعم. وحتى وجدت برد أنامله، نعم. وانتهى الأمر على ذلك، لأنهم يعلمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت رؤيته لربه عز وجل في المنام. كلام ابن تيمية يعلق على هذا النص يقول: وهذه الرؤية بلا شك غير المعنية برؤيته في المعراج، لأن بعض الناس خلط بين الأمرين. وقد يسمى أن المعراج كان في مكة، وهذا الحديث كان في المدينة بعد الهجرة بزمن طويل. يبقى دي غير دي. يبقى رؤيته في المعراج شيء، ورؤيته في المنام إيه؟ شيء آخر. طيب، يتفرع من هذا الأمر أمر، وهو: هل من الممكن أن يرى أحد من البشر ربه عز وجل في الرؤيا؟ الجواب: لا. لما؟ تفتقر إلى الدليل. ثم إذا رأيته أنت في المنام، بل الذي أعلمك أنه ربك؟ نعم، ما الذي أعلمك أنه ربك؟ طب نبينا صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق ووحي، رأى ولا ندر عن الكفية، ولم يذكر لنا الكفية. أما ما عزي إلى الإمام أحمد بأنه رأى ربه في المنام أكثر من مرة وكلمه، هذا كما قالت اللجنة الدائمة وقال أهل العلم لا يصح وليس له أصل في كتب أهل أو كلام من أهل. ولكن ما الدليل؟ وطبعا كما لا يخفى عليكم إخواني، أقوال الخلائق وأفعالهم عدا نبينا صلى الله عليه وسلم يستدل بها أم يستدل لها؟ اوعى تنساها، يستدل لها ولا يستدل به. والله هالدليل أصل الأمر لا يزعجنا قليلا كثيرا ولا قليلا، إن ثبت الدليل إحنا نتعبد الله بالدليل. يبقى رؤية النول عز وجل في المنام ثبتت نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، غيره لا. طيب، بعد ذلك رؤية النول عز وجل في المعراج، يبقى دي خرجت عن الدنيا اللي هو من ناحية المكان، وفي المعراج النصوص الواردة في هذا الأمر الصحيح منها غير صريح والصريح غير صحيح. عشان احنا قلنا قبل ذلك وفكركم ما هو ضابط المعتقد الذي لم يحدث فيه اختلاف بين الصحابة؟ الجواب: أن يأتي الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. ده القيد اللي احنا وضعناه، يأتي الدليل الصحيح المشتمل على الايه؟ الخبر الايه؟ الصريح. بس هاد دليل صحيح فيه خبر صريح وقل لي ابو هريرة قال كذا وابن مسعود قال كذا، اتحداك ان اتيت بذلك. علشان كده لما قال الكذاب الاشر أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، لا، هذا لم يحدث، هذا تدليس وكذب. ما يقول هذا إلا جاهل أو صاحب هوى، والوصف الأول أولى به. جاهل ما يعرف ليه؟ لأن النصوص الشرعية الواردة في الأمر الخبر الصحيح المشتمل، الخبر الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصحيح لم يرد، بل كلها أقوال عن سلفنا الصالح يعوزها الدليل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما أتى بكلام ابن عباس أن محمدا رأى ربه عز وجل، هكذا ده الوارد، أطلق ابن عباس الرؤيا وأطلقت عائشة نفي الرؤيا، قالت: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ولا خلاف بين ابن عباس ولا بين عائشة، بل يحمل هذا على وجه ويحمل هذا على وجه. فلما نفت عائشة الرؤية بإطلاق يحمل نفيها على الرؤية البصرية، ولما أثبت ابن عباس الرؤية يحمل إثباته على الرؤية القلبية، وليس ثم اختلاف بين سلف الأمة في أي أمر من أمور العقيدة. دي أخوانا ملخص حول رؤية الرب عز وجل. نعم، ما أسمع، أعد. أهنا يسأل ويقول هل من الممكن أن يتمثل الشيطان للعبد في اليقظة على صورة النبي؟ الجواب لا يمكن أبدا. الدليل على ذلك يعجز عن التمثل في المنام، وهو المكان الخصب الرحب لإبليس، فمن باب أولى يعجز في الدنيا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من رآني في المنام فكأنما رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، لا ممكن، ممكن، لأن النص الشرعي فإن الشيطان لا يتمثل بي، مفهوم المخالفة ممكن بس تحتاج إلى دليل. ما هي الإشكال جه هنا منين؟ جه ممن زعم من الصوفية أن الخضر لم يمت. ما الأدلة الشرعية التي تدل على أن الخضر لم يمت؟ حكاوى بس. هل رأيته؟ نعم، إنه الخضر. كلمني ثم انصرف. قال له طب يا رجل، يا طيب، هل جاء وصف الخضر في النصوص الشرعية الثابتة حتى ننظر إلى الوصف ونقول له هو ده؟ يعني كف اللح ده ملوش لح. طيب واسع العينين، عينه ضيقة، أقنى الأنف، أنف مبلطح. قال إيه الكلام ده؟ ده أنت الوصف شيء والواقع شيء تاني. طيب يبقى بأي حق تقول أن هذا الخضر؟ أعلمك أنه الخضر، وهل هو صادق في كلامه؟ وعلى المعتمد من أقوال أهل العلم أن الخضر نبي، هذا هو المعتمد والذي دلت عليه الأدلة الشرعية. فمسألة أن الشيطان يتمثل بغير الأنبياء هذا وارد، هذا وارد، ولكن نقف حيث ورد الدليل الشرعي ولا نتجاوزه بأي حال من الأحوال. نعم، لا ده جبريل، جبريل، والصحابة لم يعلموا أنه جبريل إلا بعد أن إيه أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قبل النبي قال له ما هذا عدو الله؟ قال أعاليك وجاء بني آدم كالنبي. لا لا، هذه كلها أحاديث مكذوبة، ومنها الحديث المشهور على الشبكة العنكبوتية زيارة إبليس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا اخواننا. يبقى نقف على نص الوارد، وبالذات القاعده العامه التي نسير عليها ولا تخفى عليكم، ان الامر الغيبي يقتصر فيه على النص الوارد الغيب، واخد بالك؟ لذلك لما جاء رجل الى انس بن مالك وقال له رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له انس صفه لي، ابيض فابيض، واخد بالك؟ نور، لا 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 العب غير ده. قال له رايت الحسن بن علي؟ نعم. قال مثله؟ قال رايته. خلاص رايته. يبقى مساله الرؤيا يا اخوانا للرب عز وجل امر الحكم فيه واضح، وهذا معتقد ما فيش فيه نزاع، وكذلك رؤيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. نواصل كلام الامام. قال والفكرة، والفكرة في الله بدعة لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. يجب على المسلم أن يتجنب التفكر في ذات الله والتفكر في كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله، لأن الله جل وعلا يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. عليك الإيمان بالله وتعظيم الرب دون أن تفكر في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته. قوله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، أي تفكروا في مخلوقات الله وآيات الله الكونية تدلكم على قدرة الله عز وجل. فيا عجبا يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فأنت فكر في الآيات الكونية من السماء والأرض والجبال والأحجار والأشجار والبحار والمخلوقات لتستدل بها على عظمة الخالق عز وجل، وتفكر في آيات الله القرآنية. أما أن تتفكر في ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته فلن تدرك هذا ولا يحيطون به علما. لذلك العلماء قسموا العلوم باعتبار الطرق الموصلة إليها إلى ثلاثة أقسام. العلوم باعتبار الطرق الموصلة إليها إلى ثلاثة أقسام: علم أعلمنا الله عز وجل به ولا سبيل للوصول إليه إلا عن طريق الشرع، إلا عن طريق الشرع. علم أعلمنا الله عز وجل به ولا سبيل للوصول إليه إلا عن طريق الشرع، وهو علم العقيدة وعلم الحلال والحرام. من نفسه غير كده؟ يعني كيف عرفت أو علمت أن الله مستوى على عرشي؟ عن طريق النص. كيف علمت أن الخمر حرام وأن الإحسان حلال؟ عن طريق الشرع. يبقى معلومات أو علم علمنا ربنا عز وجل إياه، ولا سبيل للوصول إليه إلا من هذا الطريق. وبناء على ذلك أي إنسان يريد أن يعرف هذا العلم من غير هذا الطريق فقد سلك سبيل الزندقة والكفر. يبقى علم الحلال والحرام، علم المعتقد عاوز أعرفه من أي طريق تاني؟ قل لي كده طريق تاني زي إيه؟ التجربة العملية. يعني إيه يعني؟ قال لك والله هنعمل تجارب على الناس، الصيام أثروا إيه، وبعد كده نقول لك تصوم ولا ما تصومش. هنعمل تجارب على الناس، الصلاة تعمل إيه في العمود الفقري وتعمل إيه في الأعصاب. لا ما ينفعش كلام خالص أبدا. يبقى طريق معرفة العلوم الشرعية لا بد أن يكون عن طريق الشرع. أي إنسان، وركزوا كويس في الكلام، يسلك سبيلا غير هذا السبيل لمعرفة الأحكام الشرعية زندق وكفر. ومثاله من قال حدثني قلبي عن ربي، أو إلهام، يقول لك أنا جالي إلهام كده إن اللي حصل ده ما فيش مشكلة خالص معايا، قلنا كده. طيب القسم الثاني من العلوم، علوم أخفاها ربنا عنا ولا سبيل للوصول إليها. أخفاها ربنا عنا ولا سبيل للوصول إليها، فلا نبحث عنها، والبحث عنها من العبث. مثال ذلك موعد الساعة، مثال ذلك كيفية صفات الله عز وجل، كيفية صفات الله. ده ما فيش سبيل له مطلقا أبدا. ومن زعم أن لها سبيل يصل من خلاله إليها فهو كافر. لك أنا أقدر أصلك لموعد الساعة منين؟ لاش دعوة سب، أنا أشوف شوية حفريات لحد ما أوصل لك. واحد تاني كيفية صفات الرب عز وجل إزاي؟ سيبني بس أفكر فيها كده. لا، لأن هنا ديت معلومات ها الله عز وجل إيه ها أخفاها عنا، ولم يدع السبيل يوصل إليها، ما هي السبيل خالص. فالعبث فالبحث عنها من العبث. القسم الثالث علوم أخفاها ربنا عز وجل عنا وترك الطريق الموصل إليها، وترك الطريق الموصل إليها للبحث، وهي العلوم الكونية. العلوم الكونية يبقى المولى عز وجل لما عرفنا على نفسه عرفنا بأمور تتناسب معنا وتكفينا لمعرفة المولى عز وجل المعرفة التي لا بد منها لنعبده. أعلمنا بأن له أسماء وبأن له صفات وبأن له أفعال، نتعرف عليه من خلال هذه الثلاثة. المعرفة اللي تولد دي تكفي للإنسان أن يسعد في دنياه قبل أخرى. يبقى أعبد ربي عز وجل لأنه أمرني بذلك، وأتعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله، عدا ذلك لا يحل بحال من الأحوال. يبقى قوله والفكرة في الله بدعة، أي يبدأ الإنسان يتخيل كده الله عز وجل له يد، نعم بدأ يسرح بخياله، ضلال. طيب ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل وما الذي يحدث؟ ضلال. وهذا المسلك إخواني ما فكر فيه الصحابة قط، يعني شوف أحاديث النزول وأحاديث الصفات كلها الصحابة استظهروها وسمعوها، ومنهم الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم البعيد عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلهما ربنا عز وجل الجنة. فالأعرابي قال يا رسول الله أيضحك الرب؟ قال نعم يضحك. يضحك الرب؟ قال نعم يضحك. قال لن نعدم الخير من رب يضحك. بس ده ما تكلمش ولا بكلمة، وحبلاً لن نعدم الخير من رب يضحك، خلاص انتهى الأمر على ذلك. انظر أخي الفضل إلى هذه العقيدة البسيطة السهلة الميسورة، نثبت الوصف كما ورد على معناه الذي جاء في لغة العربي دون التفكر أو البحث عن الكيفية. قال تعالى ولا يحيطون به علما. يقول والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله عز وجل. طيب. قال المؤلف واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. الكون كله مدبر ومأمور أمرا كونيا، الشمس تسير والقمر يسير والنجوم والأفلاك تدور والدواب والطيور كل شيء يمشي على نظامه الذي قدره الله له، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، نظم الدنيا كلها وما فيها من كائنات ومخلوقات وأفلاك وسماوات وأرض كلها تجري بتقدير الخالق وتدبيره، وهي تأتمر بأمره الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي تسير وتمضي بأمر الله وتدبيره وخلقه وإرادته ومشيئته، خاضعة له كل يجري لأجل مسمى. قول ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى، أي بإذن الله الكوني، وهو الأمر الكوني والمشيئة من الله عز وجل، فلا تسير من هواها أو من تدبير أحد غير الله عز وجل. ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فأفعال الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يعملها وأن يحاكيها، فهو الذي يدبر الكون وينظمه على أحسن نظام وأدقه، لا يتغير ولا يتبدل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فالشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض منذ خلقها الله إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا تسير على حسب نظام إلهي مقدر لا يتغير ولا يتبدل. كل هذا الكلام من الإمام البربهاري رحمة الله عليه يخضع لمعتقد القضاء والقدر، لا يقع في كون الله إلا ما قدره الله عز وجل كونا. وهنا ملحوظة وهي الهوام والسباع والدوام نحو الذر. الذر يا أخوانا اللي هو صغار النمل، صغار النمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، صغار النمل. أما من قال إن الذرة هي التي قال عنها علماء الفيزيقا اللي هي وحدة بناء المادة مع أختها لتكون الجزيء، الكلام ده كلام باطل، وهذا اللفظ لا يستقيم. يعني يقول لك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعض الناس يقول أهو الإسلام تكلم في الذرة من كم ألف سنة ولسه ما شفنا كم كلام باطل. وبعدين دايما كده يعني لا نريد أن نتكلم عن الدين وعندنا نوع من الحياء والخجل أو الضعف، علشان إيه؟ يعني ما الذي يحملك على هذا؟ أشك في دينك؟ أبدا والله، هكذا هو ديننا، من قبله فلنفسه ومن لا فلن يعجز الله عز وجل أبدا. عشان كده احنا بنقول الشريعة الإسلامية القرآن والسنة جاءت لتستقيم، ليستقيم الناس بالتمسك بها في الحياة ويسعدوا. أما الناحية العلمية بعيدة كل البعد، ممكن تكلم عن بعض الأمور ولكن لا نتكلف في تحميل الآيات ما لم تحتمل ولا في تحميل النصوص ما تحتمل، بحجة إن الشرع يواكب العصر والكلام. لا، الشرع يلائم تماما حياة البشرية مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة واختلفت الشخوص، ومهما ارتقى الإنسان ومهما نزل، الشرع هو المناسب له وغير الشرع لا يناسبه. ده هذا لمن أراد أن يسعد في دنياه قبل أخرى. يبقى مسألة الذر اللي هو صغار النمل. قال المؤلف: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هذا تقرير من الإمام البربهاري رحمة الله عليه لعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات علم الله وفي إثبات قضاء الله وقدره. يجب إثبات العلم لله جل وعلا، وصفة العلم لله ثابتة جاءت بنصها أنزله بعلمه، وتضمنها اسم الله العليم. وعلم الله هو صفة من صفات الله، وصفات ربنا عز وجل أولية بأولية الله، أزلية بأزلية الله، ليس مخلوقا. هذا هو المعتقد. يقول: يجب إثبات العلم لله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، فهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. وعلمه لا بداية له. ما السبب؟ لأن علم الله عز وجل أول بأولية المولى ولا نهاية له. علمه كسائر الصفات ثابت له في الأزل، فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله، وكما أن الله لا نهاية له فكذلك لا نهاية لأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية، وهو بأسمائه وصفاته الآخر بلا نهاية، كما قال أنت الأول صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قوله والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. الله علم ما كان ومضى في الزمان السابق ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله محيط علمه بكل شيء، ولهذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون للكفر، مع أن عودهم إلى الدنيا لن يكون أبدا. اكتب عندك في الهامش الله يعلم ما لم يكن، ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. خلوا احفظها أوليك. الله يعلم ما لم يكن، من لم يكن، لو كان من لم يكن ولا يكون، نعم من لم يكن ولا يكون، لو كان كيف كان يكون. حاضر. الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، لو كان كيف كان يكون. كتبتها يا شيخ؟ كتبتها؟ كيف يكون؟ أعدها المرة الثالثة حتى أسمعها من البعض، أنها مهمة. والكلمة دي قالها الإمام عبد العزيز الكناني في مناظرته لبشر المريسي، لما سأل بشر المريسي أتقر أن لله علم؟ فبشر المريسي قال له الله لا يجهل، هذا عن الجواب يعني. فعبد الكناني أقام عليه الحدة وقال هذه الكلمة، الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، لو كان كيف كان يكون. كتبتها؟ سمعها. أحسن الله إليك. الله يعلم ما لم يكن ولا يكون، لو كان كيف كان يكون. الدليل أهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى ربنا عز وجل أخبرنا أنهم لو ردوا، وهذا ما يكون ولم يكون، لعادوا لما نهوا عنه سبحانه وتعالى. تخيل بقى بدراسة مثل هذه الصفات للمولى عز وجل تطفي في القلب تعظيم الرب عز وجل، ومن ثم قل أن يعصاه العبد، فإن عصى سرعان ما يتوب. ودي الثمرة المرجوة من دراسة الأسماء والصفات. يقول قوله ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. نعم، من قصر علم الله على الحوادث التي تقع فقط ولا يعلم ما هو كائن قبل وقوعه فقد كفر بالله، لأنه دحد علم الله جل وعلا ودحد إحاطة علم الله جل وعلا وأثبت لله علما ناقصا، فهو يكفر بهذا. فعلم الله لا يحد، لا يحد سبحانه وتعالى. أما علم المخلوق فإنه محدود مهما بلغ، وفوق كل ذي علم عليم. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل رب زدني علما. فالذي يحد علم الله ويقول يعلم كذا ولا يعلم كذا كافر بالله، لأنه تنقص ودحد عموم علمه بكل شيء. نقف عند هذه الفقرة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.